الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 28 من تفسير سورة الأنعام، قوله: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة وربما في الدنيا. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكم من إنسان يضيق حاله بسبب كثرة المعاصي، نسأل الله السلامة، يضيق صدره ويقل رزقه ويكثر أعداؤه بما كانوا يقترفون يكتسبون في الدنيا. قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. وقال عطاء: الآية في تحريم الذبائح التي كان يذبحونها على اسم الأصنام. إن ذبحت على اسم الأصنام فمن باب أولى أنها محرمة، وإن ذبحت بغير اسم الله فهي محرمة. فإما أن تذبح على اسم الله ويهل بها لغير الله فهي محرمة، وإما أن تذبح لغير الله ولا يسمى عليها الله فهي محرمة، وإما أن تذبح لله ولا يسمى عليها الله فهي محرمة. إذن المباح منها ما ذبح لله وعلى اسم الله. ولا يشكل ما يتعلق بذبائح الضيف، فالذبائح المباحة فهي مباحة من الله، فالإنسان يتعبد فيها على الوجه الذي يرضي الله. قال: واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها، فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا، وهو قول ابن سيرين والشعبي، وهذا هو الصحيح. واحتجوا بظاهر هذه الآية، وذهب قوم إلى تحليلها يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل، وإن تركها ناسيا يحل. حكى الخورقي في أصحاب أحمد أن هذا مذهبه، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي من أباحها. قال: المراد من الآيات الميتات أو ما ذبح على غير اسم الله، بدليل أنه قال: وإنه لفسق. والفسق في ذكر اسم غير الله، كما قال في آخر السورة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلى قوله أو فسقا أهل لغير الله به. واحتج من أباحا بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي، قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالوا: يا رسول الله، إن هنا أقواما حديث عهد بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. هذا في حال ما إذا كان الذابح مسلما، فأنت لا تذهب تنقب، كما هو الحال في أسواق المسلمين. ما تأتي تقول له: يا أخي، أنت سميت الله لما ذبحت أو ما سميت؟ الأصل أن المسلمين يسمون الله على ذبائحهم، فمثل هذا إن اشتريت من السوق أو أهدى لك مسلم يحمل على السلامة، وسمي وكل لا يضرك. أما إذا كنت تعلم يقينا أنه لم يسمي الله عليها فلا يجوز لك بحال، أو أنت ذبحتها وعلمت من نفسك يقينا أنك ما سميت الله، إنما رفع الله عنك الإثم لعدم تعمدك لترك التسمية. وأما الحل فالصحيح أنها ترمى ميتة، ترمى للكلاب أو ترمى في مذابل الجيف. قال: ولو كانت التسمية شرطا للإباحة لكان الشك في وجودها مانعا من أكلها، كالشك في أصل الذبح. هذا لا يلزم، لأن الشك قد يطرأ والأصل اليقين، الشك قد يطرأ والأصل اليقين. قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم، وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاهدة ماتت من قتلها، فقال: الله قتلها. قالوا: أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتله الكلب والصقر حلال، وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآية: وإن أطعتموهم في أكل الميت إنكم لمشركون. قال الزجاج: وفيه دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله حرم ما أحل الله فهو مشرك. هذا في الأمور المعلومة ضرورة، أما إذا كان جاهل أو من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف فلا حرج. وقال عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه، قرأ نافع: ميتا ولحم أخيه ميتا والأرض الميتة أحييناها بالتشديد فيهن، الميتة والميتة. والآخرون بالتخفيف: فأحييناه أي كان ضالا فهديناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا يستضيء به يمشي به في الناس على قصد السبيل. قيل النور هو الإسلام لقوله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال قتادة: هو كتاب الله بينة من الله مع المؤمن بما يعمل، وبها يأخذ وإليها ينتهي. كمن مثله في الظلمات، المثل صلة أي كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها، يعني في ظلمة الكفر. قيل: نزلت هذه الآية في رجلين بأعيانهما ثم اختلفوا فيهما. قال ابن عباس: وجعلنا له نورا، يريد حمزة بن عبد المطلب، كمن مثله في الظلمات، يريد أبا جهل بن هشام. الآية عامة، كل مسلم له نور يمشي به في الناس ويستضيء به يوم القيامة على الصراط، ويؤنسه في قبره من نور إلى نور، والكافر من ظلمة إلى ظلمة، كما ضرب الله بذلك مثلا. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرث، فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس، وحمزة لم يؤمن بعد، فأقبل غضبان حتى على أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول: يا أبا يعلى، أما ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا. فقال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأنزل الله هذه الآية، هذا السبب لم يثبت، والآية عامة. وقال الضحاك: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل. وقال عكرمة: والكلب نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل. لم يثبت شيء في سبب نزولها، وهي عامة لجميع المسلمين وعامة في جميع الكافرين. قال: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعصية. قال ابن عباس: يريد زين لهم الشيطان عبادة الأصنام. قوله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي كما أن في الساق مكة أكابرها، كذلك جعلنا في الساق كل قرية أكابرها، أي عظماءها جمع أكبر، مثل أفضل وأفاضل وأسود وأسود وأساود. وذلك سنة الله تعالى أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم، كما قال في قصة نوح عليه السلام: أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون. وهكذا في حديث هرقل: يتبعه عظماء كبار الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: ضعفاؤهم. قال: كذلك الإيمان حتى يتم. وجعل فساقهم أكابرهم ليمكروا فيها، وذلك أنهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة 4 نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقولون لكل من يقدم: إياك وهذا الرجل، فإنه كان ساحر كذاب، وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال مكرهم يعود عليهم وما يشعرون أنه كذلك. قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني مثل ما أوتي رسل الله من النبوة. وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حقا لكنت أول بها أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي هل نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون الوليد بن المغيرة ويقصدون غيره، والقريتان هما مكة والطائف. المهم يا أخوة الهداية من الله يتوفيق. عند أن تقرأ في شعر أمية بن أبي الصلت تتعجب من التوحيد الذي فيه، ومن وصف الله عز وجل قبل أن ينزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، ولما دعي إلى الإسلام أبى. وزيد بن عمرو بن نفيل وفقه الله، كان شعره قريب من شعر أمية بن أبي الصلت، وفقه الله للإسلام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث يوم القيامة أمة، وهذا يبعث مع أصحاب النار. يا أمية أما كنت تقول وتقول؟ قال نعم، لكن لا تعيرني نساء ثقيف أني تبعت غلام عبد المطلب. احتقار وازدراء وسخرية. وبهذا تعلم أن كثير من الناس يعلمون الحق لكن يحول بينهم وبين الدخول فيه الكبر والحسد والبغي، ونسأل الله السلامة. يعني الآن أنت عند أن تقرأ الآية من القرآن تحتاج أن تعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر وعودة الضمائر وكل هذه الأشياء. هم ما كانوا يحتاجون إلى هذا، هم يسمعون هذه الآية ويفهمونها على أكمل الفهم، لأن كلام الله نزل بلسانهم وهم أفصح العرب، لكن أبوا أن يقولوها وأعرضوا عنها، وكانوا يعلمون أن قول لا إله إلا الله تسفيه لعقولهم ولآلهتهم وسب لدينهم، وإن لم تقل دينكم دين الكفار ولا أنتم أهل إجرام بدون ذلك، لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يعرفون معناها، لكن الآن ذهب إلى عباد القبور، لا إله إلا الله يا ابن علوان، لا إله إلا الله يا محضار، لا إله إلا الله يا عيدروس. إيش من لا إله إلا الله؟ وهم يقولون يا محضار يا عيدروس والنذر للقبر والذبح للقبر والطواف بالقبر. إذن ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي ينبغي للمسلمين أن يتعلموها وأن يقولوها وأن يعتقدوها وأن تكون حياتهم من أجلها، فهي كلمة لو وزنت مع السماوات والأرض لرجحت بهن، وهي كلمة لو كانت السماوات والأرض حلقة واحدة لقصمتهن، وهي أفضل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، من أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها شرع الجهاد، ومن أجلها أبيحت الدماء أو حفظت، ومن أجلها انقسم الناس إلى مؤمنين أبرار وإلى فاجرين كفار وإلى فجار كفار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وليس بشرط أنك تعرف، يعني تقول شروطها سبعة أو ثمانية، العلم واليقين والإخلاص وكذا وكذا، هذا ليس من شروطها. من شروطها أن تعمل بما دلت عليه من هذه الشروط، أن تكون عالما بمعناها، وأن تكون مصدقا لها ومحبا لها ومنقادا لها وكافرا بما يناقضها وغير شاك فيها، هذه هي الشروط التي ينبغي لكل مسلم. أما أن يقول لابد أن تحفظ هذه الشروط الثمانية، قد لا يحفظها العامي مسكين، لكنه محب لها، محب لله، منقاد لله، مصدق لله، مخلص لله، كافر بما يعبد من دون الله، هذا هو الموحد. إياك أن تيأس من الخطابة والكتابة والنصح على هذه الكلمة، إياك. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. هذه واحدة، هذا بعد السلام بس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين الحديث. الثالثة بعد التسبيح والتكبير والتحميد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الصباح حث على قولها 100 مرة، وأخبر أن من قالها 10 مرات كمن اعتق 4 من ولد إسماعيل، إلى غير ذلك. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا بد من قولها، ولا بد من الاعتقاد لها، ولا بد من الدعوة إليها، ولا بد من العمل بها، ولا بد من الكفر بما يناقضها ويعارضها. فتشييد القبور وبناء القباب وشد الرحال والكتابة على القبور والصلاة عند القبور، هذا إذا كانت الأعمال هذه لله جميعا فهي محرمة، لأنها من وسائل الشرك والكفر بهذه الكلمة. فكيف إذا كان القبر يرجى ويتوكل عليه ويذبح له ويطاف به ويخاف منه؟ هذا يناقضها ويذهبها بالكلية، وليس بنافع من قالها، والله لو يقول في اليوم والليلة 1,000,000,000 أو 1,000,000 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقلبه معلق بمقبور، وقلبه معلق بغير الله عز وجل في قضاء حوائجه ودفع مراهبه، أنه من تفع بها. لا إله إلا الله، الحب لله، الإخلاص لله، الإنقياد لله، الصدق مع الله، حسن اليقين بالله، الكفر بما يعبد من دون الله، هذه لا إله إلا الله. لو كانت يكفي القول بها والله لنفعت عبد الله بن أبي بن سلول، رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخرج غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان شاك في لا إله إلا الله، فلذلك أخبر الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكم هم زنادقة هذا الزمان وزنادقة كل زمان، فالحلولية والاتحادية وعباد القبور والرافضة والباطنية ومن إليهم لا تنفعهم لا إله إلا الله، لأنهم ما حققوها، قالوها بألسنتهم ولم يحققوها في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. فأما الأحاديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه تنفع ابتداء، تعصم الدم ابتداء، ثم ينظر لحال الرجل بعدها، هل حققها، هل انقاد لها، أم أنه إنما قالها لعصمة دمه، يعود إلى ما كان عليه إن لم يكن محققا لها في حاله وقاله. قال: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعصية. قال ابن عباس: يريد زين لهم الشيطان عبادة الأصنام. أظن قرأنا هذا. نعم. لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منهم منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال: مقاتل نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا بوحي كما يأتيه. فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءتهم آية حج على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني أبا جهل، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قرأ ابن كثير وحفص رسالاته على التوحيد، وقرأ الآخرون رسالاته بالجمع، يعني الله أعلم بمن هو أحق بالرسالة. سيصيب الذين أجرموا صغار ذل وهوان عند الله من عند الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قيل صغار في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة. أبو جهل عليه لعين الله يريدها قسمه، يريدها قسمه، منكم أمير ومنا أمير، منكم شيخ ومنا شيخ. الدين ما هو قسمه، أما إذا كان هكذا ما هو إسلام هذا. لو كان أبو جهل ما يسلم بمحمد حتى يكون نبي مثل محمد، هذا ما هو إسلام، هذا تشرط على الله. الإسلام أن الله أمره أن يأمر بمحمد يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام، هو الانقياد لله عز وجل. لذلك انظر، لم يبالي الله عز وجل باعتراضاتهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبالي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنازل. قال: يا جماعة، والله أبو جهل لو تنازلنا له بعض الشيء سيسلم، ويسلم معه طواغيت قريش. لا، ما هناك تنازل في الدعوة، التوحيد توحيد، إسلام إسلام، السنة سنة، ما هناك مجاوزات، ما هناك تنازلات. يمكن يعني نتحاور أو نتنازل عن بعض الأمور تأليفا للقلوب، لكن ليس على حساب الدين. كما قال شيخنا مقبل: لسنا مفوضين في دين الله، لسنا مفوضين في دين الله، يعني نقبل الذي نريد ونترك الذي نريد، لا، نحن عبيد لله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.